بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي ذكرت على حرمات اقتناء الصور التي يحرم عملها، ووصل بنا الكلام إلى الاستدلال على المطلب بموثقة أبي العباس التي مرت صفحة 187، وهي ما ورد في تفسير قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، حيث ورد في التفسير: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. وتقريب الاستدلال بهذه الموثقة على إثبات حرمة اقتناء الصور هو أن يقال بأن الرواية دلت على الاستنكار في تعلق مشيئة النبي سليمان بشيء ما، فما هو ذلك المتعلق الذي يستنكر الإمام في الرواية تعلق مشيئة سليمان به؟ ففي ذلك محتملان: المحتمل الأول نفس عمل التصاوير، أي المعنى المصدري العمل، فيريد الإمام أن يقول أن النبي سليمان عليه السلام لم تتعلق مشيئته، أي لم يشأ، لم تتعلق إرادته بأن يصنع التماثيل الذي يقتضي كما قلنا هو حرمة عمل التصاوير، إذ لو لم يكن عمل التصاوير حراما شرعا فلماذا يستنكر الإمام أن النبي سليمان تعلق بل مشيئته وإرادته بالعمل؟ ويكون بناء على هذا المعنى كما تقدم أن الرواية تدل على حرمة عمل التصاوير، وتكون أجنبية عن مسألة الاقتناء، لا علاقة لها بالاقتناء. إذن المحتمل الأول في متعلق الاستنكار أن مشيئة النبي سليمان لم تتعلق بالعمل بالمعنى المصدري. المحتمل الثاني وهو المنظور له في الاستدلال أن المشيئة التي ينظر إليها في هذه الرواية بلحاظ المعمول لا بلحاظ العمل، أي بلحاظ التماثيل لا بلحاظ عمل التماثيل، فتريد أن تقول الرواية أنه لم تتعلق مشيئة سليمان بالصور المعمولة، وليس هي ناظرة إلى لم تتعلق مشيئة سليمان بعمل الصور، لا لا، مو منظور إلى عمل الصور، لم تتعلق مشيئة سليمان بالصور المعمولة، بالمعمول لا بالعمل. ومعنى عدم تعلق المشيئة بذلك أنه النبي سليمان حيث بلي كانت هذه التماثيل والصور أمور مبغوضة عند الشارع، وجودها مبغوض، فلم تتعلق مشيئته بوجود هذه التماثيل، بوجود هذه الصور المعمولة. وهذا يعني أن وجود التماثيل ما مبغوض، لولا كون وجود التماثيل مبغوضا فلماذا لا تتعلق بل مشيئة النبي سليمان بنفس الصور والتماثيل؟ إذن معنى لم تتعلق مشيئة سليمان بالمعمول أي لم تتعلق مشيئته بوجود التماثيل بأصل مفاد كانت تامة، مو عمل التماثيل مفاد كان الناقصة، لا، أصل وجودها مبغوض. ومعنى ومقتضى أن وجودها مبغوض شنو؟ أنه هذا وجوده مبغوض عند الشارع فيجب محوه، يجب إزالته، لأن نفس وجود هذه المعمولات مبغوض. وقد ذكرنا أول بحث جانت ذك أول دليل يوم تعرض لكلام الأردبيلي يوم نبحث أن هل هناك ملازمة بين مبغوضية العمل ومبغوضية الوجود، قلنا ماكو ملازمة، بس هالرواية تدل على مبغوضية نفس وجود، وجود التماثيل مبغوض. ومقتضى مبغوضية وجود التماثيل شنو؟ أن الشارع يبغض وجودها. ومقتضى مبغوضية وجودها وجوب شنو؟ إعدامها ومحوها وإعدام صورتها. نعم، احنا قلنا هناك ماكو ملازمة. الشيخ الأعظم قال قد يكون الشيء يحرم عمله ولكن بعد عمله وجوده بقاء مبغوض، فإنما المبغوض هو العمل فقط. يبغض الشارع أن تدخل إلى هذه الدار، ولكن لو دخلت بعد خلاص ما يتحقق المبغوضية. يبغض الشارع للصائم أن يرتمس، ولكن لو ارتمس ارتماسه البقاء يبغضه؟ لا، حدوث الارتماس مبغوض، أما بقاء الارتماس ليس مبغوض. ولهذا قلنا لا ملازمة بين مبغوضية أصل العمل ومبغوضية البقاء. هذا في ذاك البحث. الآن عليكم السلام نقول لا، الرواية أصلا تدل على مبغوضية شنو؟ مبغوضية وجود التماثيل، لأنه الرواية ناظرة إلى أن سليمان لم تتعلق مشيئته بوجود التماثيل، وأنه لم تتعلق مشيئته بعمل التماثيل. ليس الملحوظ المعنى المصري هو العمل، بل الملحوظ اسم المصدر يعني الوجود، وجود التماثيل. فإذا كانت وجود التماثيل مبغوضة، والإمام عليه السلام ينكر أن تعن مشيئة سليمان لم تتعلق بوجود الصور المعمولة، مو بعمل الصور، لم تتعلق مشيئته بنفس وجود الصور. معنى لم تتعلق مشيئته بالصور يعني شنو؟ يعني أن الصور مبغوضة فلم يشأ وجودها، لم يشأ وجودها وتحققها. وجود يعني مو العمل المراد من الوجود، يعني ذات المعمولات. يعني لا يريد النبي سليمان عليه السلام أن هذه التماثيل أن يكون لها وجود، وهذا يعني وجوب محو الصور، يعني حرمة اقتناء الصور. وإلا لو كان اقتناؤها جائز شرعا فلماذا يستنكر الإمام عليه السلام أن النبي سليمان ما تعلقت مشيئته بوجود هذه الصور؟ الوجود غير الإيجاد، الإيجاد معنى العمل، الوجود يعني التحقق في الخارج، بقاء بقاء. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المستدل، هكذا قال. ولهذا قال صفحة 192 وبما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان هي تماثيل الرجال والنساء، فإن الإنكار، ما هو الذي أنكره الإمام؟ تعلق مشيئة سليمان بعمل الصور أو تعلق مشيئة سليمان بالصور المعمولة؟ ما هو الذي مستفاد من الرواية؟ قال فإن الإنكار إنما يرجع
إلى مشيئة سليمان للمعمول، أي لم تتعلق مشيئة سليمان بالمعمول التماثي وليس المنظور ذات العمل كما هو ظاهر الآية. الآية ماذا تقول؟ يعملون له ما يشاء، ما يشاء من ماذا؟ من محاريب وتماثيل. فالمشيئة تعلقت بالمحاريب والتماثيل دون أصل العمل، يعني ملحوظ التمثال بعد وجوده، الملحوظ في الرواية التمثال بعد وجوده، لا الملحوظ بل صنع التمثال وإيجاد وإبداع التمثال. فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. هذا هو الاستدلال على حرمة، على وجوب محو الصور وحرمة اقتنائها. ناقش المصنف بأن الذي ذكرتمه خلاف الظاهر، ظاهر الآية والرواية التي تفسر الآية وهي موثقة أبي عباس، يعملون له ما يشاء، يعني المشيئة تعلقت بالعمل لو تعلقت بالمعمول، يعملون له ما يشاء، العمل يعملون له ما يشاء، يعني ما يشاء يعملون له، يعني تقديم وتأخير، ما يشاء يعملون له. إذن ظاهر الآية أن متعلق المشيئة العمل، عمل المحاريب والتماثيل لا نفس المعمول وهو التمثال والمحاريب. وهذا يعني أن الإنكار راجع إلى مشيئة سليمان لعملهم، يعني أن النبي سليمان لم يأذن لهم، لم يشع عملهم، لم يشع، لم يأذن لهم أو لم يقررهم على ذلك، لم يتعلق إرادته ومشيئته بأن يعملون له. إذن مصب المشيئة هو العمل لا هو المعمول. ولا أقل من الاحتمال العرفي الذي نقوله، وإذا وجد الاحتمال العرفي بطل الاستدلال. إذا ترددت المشيئة بلحاظ العمل والمعمول صار هناك إجمال من هذا اللحاظ. قال: وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة لعملهم، بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل، فتكون الرواية أجنبية عن محلل. فإذن الرواية ناظرة إلى شنو؟ إلى إنكار أن سليمان تعلقت مشيئته بالعمل، فلا علاقة لها بمحلل. فما ذكره المستدل من استظهار المعنى الثاني غير تام. روح لدليل غير. الدليل الذي بعده، لا ما في الملازمة، قلنا غير ثابتة. أول دليل تعرضنا إليه دليل الأردبيلي، أنه هل هناك ملازمة بين أن كل شيء يحرم عمله إذن بقاؤه مبغوض عند الشارع؟ قلنا لا، ملازمة. يبغض على الصائم أن يرتمس، ولكن لو ارتمس خلاص. يبغض عنه الشخص، فلمن نذر أن لا يأكل لو أكل مبغوض، لكن استمرار الأكل مبغوض خلاص. إذا لا ملازمة بين أن مفاد أصل العمل مبغوض وأن البقاء مبغوض. قد يكون العمل مبغوض ولكن بل بعد وجوده لا يكون مبغوضا. الدليل الذي بعده، ما هو مفهوم صحيحة زرارة؟ قال: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. مفهومه، مفهوم الرواية، إذا لم تغير رؤوس التماثيل ففيه بأس، حيث قال كأن الرواية تقول إذا غيرت رؤوس التماثيل فلا بأس، أما إذا لم تغير ففيه بأس. فمقتضى مفهوم القضية الشرطية وهو انتفاء طبيعي الجزاء عند انتفاء الشرط أنه ثبوت البأس إذا لم تغير الرؤوس، ومقتضى المفهوم ثبوت البأس ظاهر في النقنوين في الحرمة، يعني ما لم تغير الرؤوس فتحرم التماثيل في البيوت. وجود التماثيل في البيوت حرام ما لم تغير رؤوسها، وهذا ماذا يعني؟ وجوب محو الصورة، تغيير الصورة، إعدام الصورة، إعدام الهيئة. وإلا لو كان يجوز الاقتناء ولا يجب المح، فلماذا تقول الرواية بمفهومها إذا لم تغير رؤوسها ففي التماثيل بأس؟ واضح استدلال؟ استدلال سهل. المصنف في مقام المناقشة قال بأن البأس محمول على الكراهة. بيان ذلك، التفتوا تقريب كلام المصنف. المصنف يقول نحن نسلم أن مفهوم صحيحة زرارة إذا لم تغير الرؤوس، رؤوس التماثيل في البيوت، ففيه بأس، وظاهر فيه بأس لو خلي وحده وحده، فيه بأس ظاهر في الحرمة. ولكن الرواية لا بد من حملها على الكراهة بقرينة روايات أخرى. نعم، لو خلينا نحن والرواية ظاهرة قد يقال في وجوب محو الصورة، ولكن ستأتينا إن شاء الله طائفة من الروايات وهي روايات كثيرة تدل على عدم وجوب تغيير الصورة، عدم وجوب محو الصورة. وهذا يعني مقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين أن نحمل فيه بأس في المفهوم على الكراه، على الكراهة، بقرينة تلك الروايات الصريحة في الجواز، حيث ذكرنا متى ما وجد عندنا دليلان، دليل ظاهره الحرمة فيه بأس، ودليل ظاهره الجواز لا بد من حمل ما عنوان فيه بأس، ما دل على الحرمة يحمل على الكراهة بقرينة الترخيص. فالرواية محمولة على الكراهة، كراهة ماذا؟ بحسب ما سيأتي، إما أن نقول كراهة وجود التماثيل لأجل الصلاة، لأجل حيثية الصلاة، لا لأجل أن نفس وجود التماثيل واقتنائها مكروه، فإنه يظهر من بعض الروايات كما سيأتي التماثيل وجودها في البيت مكروه في الصلاة، وترتفع الكراهة بتغيير الصورة بإعدام الهيئة. فإذا نفي البأس إما محمول على الكراهة، كراهة وجود التماثيل لأجل الصلاة، أو لا، أو يقال مطلقا حسب ما سيأتي أصل وجود التماثيل في البيوت مكروه مطلقا، سواء لأجل الصلاة أو لا لأجل الصلاة، نفس التماثيل وجودها مكروه. إذن الرواية محمولة بقرينة ما سيأتي على الكراهة لورود الروايات الكثيرة المرخصة. ولهذا قال المصنف بلي في إشكاله الأول وأما الصحيحة فالبأس فيها، شوف محمول، إذا قال محمول يعني هذا من باب الجمع العرفي لا من باب الظهور من نفس الرواية، وإلا نفس الرواية تقول بالمف فيه بأس، وفيه بأس ظاهر في الحرم على مبنى المصنف. إنما قال محمول. إذا قال محمول شيخ الأعظم يعني يقصد بأن الرواية بقرينة روايات أخرى أدلة منفصلة من باب الجمع العرفي تحمل هذه على الكراهة. وبهذا يندفع إشكال بعضهم على الشيخ الأعظم أنه كيف يا شيخنا الأعظم تقول الرواية شنو يستفاد منها الكراهة، مع أنك تصرح في أكثر من أن فيه بأسان ظاهرا في الحرف. ما التفتوا إلى قوله محمول، هذه محمول، محمول يعني لو خلينا نحن والرواية صحيح كلامكم صحيح، إنما تحمل من باب الجمع العرفي بينها وبين الطائفة التي ستأتي. ولهذا قال وأما الصحيحة صفحة 195 فالبأس فيها محمول على الكراهة. الكراهة لأجل شنو؟ إما لأجل الصلاة أو مطلقاً بحسب ما سيأتي في حدود المقيد. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني غضضنا النظر عن ما سيأتي ولاحظنا نفس الرواية، فيقول المصنف الرواية لا تدل على وجوب المحر وحرمة الاقتناء، لأن أقصى ما تدل عليه الرواية وجوب تغيير الصورة أو وجوب تغيير الرؤوس، الرؤوس يجب تغيير الرأس، وتغيير الرأس لا يساوق وجوب محو الصورة، ويكفي في تغيير الرأس أن يزيل عينا، أن يجعل الأنف مكان العين، أن يجعل الأذن، يغير الصورة، يغير الرأس، يغير تشكيلة الرأس. وهل تغيير شكل الرأس يساوق محو الصورة وإعدام الهيئة؟ لا، فلا ملازمة بين لزوم تغيير الرؤوس ووجوب محو الصورة، فليس كل تمثال أو صورة غير في رأسها فهذا يعني إن محت الصورة يصدق عليها أنها صورة إنسان، يصدق أنها صورة طير وإن غيرنا في الرأس، فهل تغيير الرأس يعني أن العرف لا يقول عنها أنها شنو؟ أنها صورة؟ لا، خصوصا إذا لاحظنا الصورة بلحاظ هيئة خاصة، بل قد يقال حتى لو قطعنا الرأس، قطع الرأس لا يعني إمحاء الصورة، فإن قطع الرأس يرى أن إنسان مصلوب واضح، أو مقطوع الرأس يرى أنها صورة كاملة في هذه الهيئة. إذا تغيير الرأس بل قلع الرأس لا يعني محول، محو الهيئة، محو هيئة الحيوان، يقال عنه صورة إنسان مقطوع الرأس. إذن الرواية غاية ما تدل على وجوب تغيير الرؤوس، تغيير الرأس، ولزوم تغيير الرأس لا يساوق وجوب محو الصورة وحرمة الاقتناء. قال مع دلالة الرواية، بالعكس قال صفحة 195 مع دلالة الصحيحة على جواز الاقتناء، وإلا لو كان الاقتناء لا يجوز قال امحوا هذا الحيوان اعدمه، بس قال غيروا الرأس، غير الرأس خب ما يفيد، وعدم وجوب المحو. هذا هو الدليل قبل الأخير، الدليل الأخير قبل الأخير بقى عندنا دليلا. الدليل الآخر الذي تعرض له المصنف رواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام إن أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا، أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. والكلام في هذا الدليل يا شيخنا الشيخ جعفر لا تتأخر مرة أخرى، الساعة 4 إلى 5 تكون موجود إن شاء الله تعالى حتى تكون في الصورة معنا أكثر وأكثر، وإن كان يجب إعدام الصور. إذا واحد يجي متأخر يضيع، وين وين رحنا وين جينا الآن؟ نص ساعة نحكي إن شاء الله. الكلام في هذه الرواية، رواية المثنى، تارة بلحاظ السند وأخرى بلحاظ الدلالة. أما بلحاظ السند فهذه الرواية قد يقال غير تامة السند، قد يقال غير تامة السند، حيث أن لها طريقان كلاهما أقبلي. الطريق الأول طريقان كلاهما في كتاب المحاسن. أول الطريقين يمر بابن العزرمي، ابن العزرمي وحاتم بن إسماعيل، وكلاهما لم يوثقا. ابن العزرمي وحاتم بن إسماعيل لم يوثقا، هذا الطريق الأول الذي في كتاب المحاسن
مجهول.
نعم مجهول. الطريق الآخر ما رواه في المحاسن عن أبيه محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير عن المثنى، هذا الطريق تام، ولكن المشكلة كما قلنا في كتاب المحاسن.
أفهم أنكم دوتا
إشقال شنو بكتاب المحاسن؟ نعم، هذه الرواية لها طريقان، كلا الطريقين في كتاب المحاسن. الرواية الأولى مشكل، الطريق الأول مشكلته بغض النظر عن كتاب المحاسن أن السند متى، ففيه ابن العزرمي وإسماعيل بن حاتم. إذا جئنا إلى الطريق الثاني فما في مشكلة، الطريق الثاني تام، المثنى له توثيق محمد بن أبي عمير، إنما تبقى المشكلة مبنائية وهو ما يتعلق بكتاب المحاسن، حيث إنه صاحب الوسائل هل له طريق إلى النسخة أو ليس له طريق إلى النسخة. فإن بنينا على أن صاحب الوسائل له طريق إلى النسخة انحلت المشكلة، كما يرى السيد الخوئي، كما يرى سيد الشهيد الصادر الشيخ التبريزي. وإن أصررنا على مبنى السيد بلي السيستاني فقد يقال حينئذ أن الرواية غير تامة. ولكن هذه المشكلة يمكن التغلب عنها من جهة أن هناك رواية، نعم لعلها هي نفس هذه الرواية، وردت في الكافي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن المثنى، نفس الرواية موجودة في كتاب الكافي الجزء الخامس صفحة 304، أن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت. إذن يمكن علاج المشكلة السندية المذكورة حتى لو لم نؤمن بكتاب المحاسن، حتى لو قلنا أن طريق صاحب الوسائل غير تام، إلا أن الرواية نفسها موجودة في أي كتاب؟ في كتاب الكافي. فإذا المشكلة السندية محلولة في رواية المثنى. المثنى نعم شيخنا هذا.
نعم.
دوتا
إشكال
بكتاب
المحاسن وارد كذي، أول دوتا إشكال أمام رضا الشيستان در طبصات وارد بكونه هر دور جواب بده كذي
بلي أعرف البحث، أعرف البحث، أدري أنه مجاوب، لكنه فيه بحث هل جوابه تام أو لا، ما معنى زيد ونقص، هل بلحاظ الأبواب أو بلحاظ الروايات، نعلم بذلك، ولكن هل هذا كلام تام أو تصرف في معنى العبارة؟ بغض النظر عن هذا، احنا قلنا سابقا زيد ونقص يمكن حلها بناء على أن صاحب الوسائل له طريق إلى النسخة، وأن هذه النسخة نقلها كابرا عن كابر، فإذا صاحب الوسائل نقل لنا رواية وقلنا طريق إلى النسخة لا يبقى محل إشكال زيد فيه أو نقص. هذا مو إشكال، هذا الجواب. إشكال شنو؟
إشكال طريق صاحب الوسائل إلى الكتب،
إلى كتاب المحاسن.
نعم،
أعرف جوابه، ولكنه هل هو تام أو لا محل بحث. يعني
نظر ابن السيستاني خلاف أبي في هذا الموضوع.
في ماذا غير في ماذا خلاف أبي؟ هو يقول طريق صاحب الوسائل، هو حاول يجمع قرائن على الوثوق بأنه قد يقال أنه بحسب المقايسة بينما نقله صاحب الوسائل، هذا إشكال آخر. إشكال الوالد أنه طريق ليس إلى نسخة، ومجرد أنه هذه المطابقة الموجودة بين هذه وهذه حسب علمي عند السيستاني هم أنه فيها إشكال لا توجب حصول الاطمئنان. فهناك بحث من جهة أولا زيد فيه أو نقص ما معنى، وبحث آخر مسألة أنه الطريق إلى النسخة أو الطريق إلى عنوان الكتاب، وهل يمكن التغلب عن المشكلة بالوثوق من جهة المطابقة بين الكتاب الواصل إلينا وما نقله صاحب الوسائل، فلعله الذي وصل لصاحب الوسائل وصلين هو الذي يزيد ونقص. مجرد المطابقة لا تحل المطلب، لعل هو الذي وصل إلى صاحب ووصل إلينا الذي وصل إلينا نفس الذي وصل إلى صاحب وهو الذي فيه زيد ونقص. كيف تنحل المشكلة؟
زيد ونقص في أي كتاب؟
كتاب المحاسن.
نعم، نظلا من النجاشي أو كشي.
الكشي.
الكشي وفهرس الشيخ التوسي.
نعم.
وفهرس الشيخ التوسي والكشي نسخه وجاده.
هو نفسه يعمل بكتاب الكشي ويعتمد على نقل كتاب الكشي ممن في مورد مثل أن حريز لم يسمع من يونس بن عبد الرحمن أو لم يسمع من الإمام، أن يونس قال أن حريز لم يسمع من إلا رواية أو روايتين، هو اعتمد على نقل الكشي السيد في بحثي مراسيل حريز، أن حريز هل يمكن أن ينقل عن الإمام، عدة موارد اعتمد على نقل الكشف.
لا قال بس يكتب يجيب أصلا كتابه قوم شده بوده وجادة قداش كارده
ياهو أي كتاب
هم بعد من كتابه رجالي ظاهرا اللامه هلي فكونا من كتابه قداش كارده ما همه وجادة قوم شده.
الإشكال هكذا، من قال أن الكتاب الذي وصل إلى صاحب الوسائل هو كتاب المحاسن الذي ألفه صاحبه، ما هو؟ ذكر القرين على ذلك أننا نعمل المطابقة بين الكتاب الذي وصل إلينا وبين ما ينقله صاحب الوسائل من الكتاب. أقول هذه المطابقة لازم أعان، لأن غاية ما تقتضيه المطابقة أن الكتاب الذي عندنا مطابق للكتاب الذي وصل صاحب الوسائل، لعل كلا هذين الكتابين ليس كتابا إلى نسخة، كتاب وجادة. يعني صاحب الوسائل أخذ كتابا بالوجادة واتفق هذا الكتاب ونفس الكتاب الذي وصل إلينا، فهل مجرد المطابقة بينما الكتاب المطبوع الذي وصل إلينا وبين ما ينقله صاحب الوسائل، هل هذا يساوق أنه ما وصل إلى صاحب الوسائل هي النسخة التي ألفها صاحب كتاب المحاسن؟
المطابقة بين نسخة صاحب الوسائل وكتاب أخرى كالكافي
لا ينفع، كثير منها موارد افتراق فيه. هذا وجه، هذا شيء ذكره. أما مسألة المطابقة بينما نقله صاحب الوسائل عن كتاب المحاسن وبينما نقله الكليني، هذا المقدار ليس مقدارا كبيرا، مقدار الافتراق جدا كثير. إن هناك موارد كثيرة موجودة في كتاب المحاسن لا توجد في كتاب الكليني ولا كتاب الشيخ الطوسي، فمجرد المطابقة مع مقدار لا يعني الوثوق بأن هذا الكتاب الذي وصل إلى صاحب الوسائل هو نفس النسخة التي بل ألفها مؤلفها.
بزميمة القرآن الأخرى كإمزاء وخط
خط الخطوط هذه كلها ما حد إشكال شيخنا،
وإمزاء والمحور مثلا سيد المرتضى،
بل هو الإشكالات عنده في الخطوط، لعل هذه الخطوط محرفة. على كل حال بحثون في الكتاب بعصار بحثون في المحلي، فأقول أنه ملتفتين إلى بحثه، وأستاذنا أيضا مناقش كلماته، أستاذنا أيضا في بحث الخام مفصل ناقش كل هذه القرائن، هناك مناقشات على هذه القرائن، فهي قرائن محل بحث في محلها إن شاء الله. لكن أقول بأنه بليها الحلول التي ذكرها نعم فيها نقض وإبرام ومناقشات، هل هي تامة أو لا؟ نعم.
فالسيد السيستاني لا يقبل كتاب المحاسن الموجود والمحاسن في وسائل، ولكن ابنه سيد محمد
ما أعلم، هذا الذي أعرفه أنه يستشكل السيد السيستاني فيما ينقل من كتاب المحاسن، لعل هذا رأي ابنه مختلف بلي، لكن الذي أعرفه من رأي السيد السيستاني أنه لا يرى. خب إذن هذه الرواية ليست فيها مشكلة من جهة أن الكليني قد نقل هذه الرواية في الكافي فتنحل المشكلة، هذا بلحاظ أسند الرواية. أما بلحاظ دلالة الرواية، الدلالة متوقفة على تمامية مقدمتين، المقدمة الأولى مستفادة من رواية المثنى أن الأمير عليه السلام يكره الصور في البيوت، وهذه مدلول مطابقي صريح، يكره الصور في البيوت. المقدمة الثانية علاج لإشكال أن الكراهة لا تساوق الحرمة، بل هو مطلق المبغوضية التي تتناسب مع الحرمة وتتناسب مع الكراهة الإصطلاحية، فقد يقال لا تنفعنا رواية المثنى في إثبات أن المبغوضية هي من سنخ المبغوضية التحريمية. فأتت المقدمة الثانية وهي أنه ورد في روايات في باب الربا الجزء 18 من الوسائل صفحة 151 رواية تامة السند، هناك رواية تامة السند في الجزء 18 صفحة 151 أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. فالمستفاد من هذه الرواية أنه كل ما كرهه أمير المؤمنين فليس بحلال، لأنه ما كان يكره الحلال، لو كان حلالا لما كرهه. مفاد هذه الرواية أن الشيء إذا كان حلالا لم يكن يكرهه أمير المؤمنين، فإذا كره شيئا فهو ليس بحلال. قياس استثنائي، لو كان الشيء حلالا لما كرهه أمير المؤمنين عليه السلام، استثناء نقيض التالي، ومتى ولكن قد كرهه فهو ليس بحلال. إذن كل ما هو مصب لكراهة الأمير فهو ليس بحلال، مقتضى المقدمة الأولى مع المقدمة الثانية. المقدمة الأولى أن عليا يكره الصور في البيوت، وكل ما كرهه أمير المؤمنين ليس بحلال، إذن الصور في البيوت ليست بحلال. واضح شيخ حسين؟ الصور في البيوت ليست بحلال، لأن عليا يكره الصور في البيوت، وكل ما يكرهه علي الإمام أمير المؤمنين، إذن الصور في البيوت والصور في الحرية حرام، ليست بحلال بعد. الصور في البيوت ليست بحلال، وهذا يعني حرمة كون الصور في البيوت، حرمة وجود الصور في البيوت. بلي البيوت، البيوت لا خصوصية في البيوت، الظاهر عرفا حرمة الصور، نعم يعني الصور كونها في البيوت، لأنها عادة ما تكون الصور في البيوت. هكذا يقول المستدل، هذا هو تمام الاستدلال بهذه الرواية. ولكن المصنف لم يقبل هذا الاستدلال، وذلك لمكان المناقشة في المقدمة الثانية، حيث إن الاستدلال مبني على ضم ما ورد في باب الربا أن عليا لم يكن يكره الحلال، الذي استفدنا منه أنه كل ما كرهه أمير المؤمنين فليس بحلال. ما هو المراد من الحلال في هذه الرواية؟ فهل المراد من الحلال الحلية بالمعنى العام التي تقابل الحرمة؟ هل المراد من الحلية الحلية بالمعنى العام المقابلة للحرمة فليس بحلال نفي للحلية بالمعنى العام ونفي الحلية بمعنى الحرمة؟ واضح سيخنا شيخ شهاب، ما معنى حلال؟ حلال حلية بالمعنى العام بتناسب مع الوجوب، مع الاستحباب، مع الكراهة، مع الإباحة، هذه تسمى حلية بالمعنى العام. كل شيء يحل للإنسان فعله، سواء كان هو واجب أو سواء كان هو مستحب أو سواء كان هو مباح بالمعنى الأخص أو كان مكروه. معنى حلال يعني حلية بالمعنى العام، فليس حلال بالمعنى، دخلت النفي، ليس حلال يعني ليس حلال بالمعنى العام يعني حرام. فهذا هو المحتمل الأول، أن المنظور للحلية الحلية بالمعنى العام ونفي الحلية بالمعنى يعني حرام، وهذا مقتضى أن كل ما كرهه أمير المؤمنين فهو حرام، فيتم الاستدلال. المحتمل الدوم الثاني، أن الحلال ليس بمعنى الحلية بالمعنى العام، بل المراد من الحلال الحلية بالمعنى الأخاص الذي هو في قبال الوجوب والاستحباب والكراهة. فالرواية تقول ما يكرهه أمير المؤمنين ليس مباحاً، فالأمير ما تتعلق كراهته ومبغضيته بما أباحه الشارع، فأكل الجبن مباح فلا يكرهه أمير المؤمنين إذا كان مباح، بل الجلوس على الكرسي مباح، بل وهكذا مباح، ما يكون مباحا بالمعنى الأخاص لا يكرهه أمير المؤمنين. فغاية ما يستفاد من الرواية حينئذ نفي الإباحة بالمعنى الأخص، ونفي الإباحة بالمعنى الأخص أعم من كون هذا حراما أو أنه مكروها أو أنه مستحبا أو أنه واجب. كراهة بالمعنى لا كان يكره. فما هو المراد حينئذ؟ يقول الشيخ الأعظم المراد من الحلال هو الحلية بالمعنى الأخاص، يعني المباح، يعني ما أباحه الشارع وقال أنه حلال ما كان يبغضه أمير المؤمنين عليه السلام، ما كان يبغض ما يحلله الشارع ويقول هو مباح، أكل التفاح مباح، فما كان يبغضه أمير المؤمنين عليه السلام. والدليل على ما نقول أنه لو كان المراد من الإباحة هو الإباحة بالمعنى العام للزم معنى فاسد في الرواية. ما هو المعنى الفاسد؟ أن الحلية بالمعنى الأعم تشمل الكراهة. الحلية تشمل الكراهة، المكروه حلال بالمعنى الأعم، فيكون ما يكرهه علي عليه السلام ليس مباحا بالمعنى الأعم. فلو فرض أن الشيء كرهه الشارع فلا يكرهه أمير المؤمنين المفروض، لأن كل ما يكرهه أمير المؤمنين فليس مباحا بالمعنى الأعم، فإذا كل ما يكرهه فليس مكروه عند الشارع أيضا. فلو فرضنا أن الشارع كره لبس السواد للمصلين، فلو كرهه أمير المؤمنين عليه السلام لكان خلف هذا، لأن ما يكرهه أمير المؤمنين ليس مباحا بالمعنى الأعم، فما كان أمير المؤمنين عليكم يكره المكروه على كلامكم. الأمير ما يكره المكروه، لأنه لو كره المكروه فالمفروض أن المكروه مباح بالمعنى الأعام، وما كرهه أمير المؤمنين ليس مباح، يعني ليس مكروه لأنه حرام. إذن قولكم أن ما يكرهه أمير المؤمنين هو محرم أي ليس مباحا بالمعنى الأعام، لازمه أن أمير المؤمنين لم يكره ما كرهه الشارع. تبتي لكلامي، ما كره ما كرهه الشارع، لأنه لو كره صار حرام، لأن كل ما يكره أمير المؤمنين فليس مباحا بالمعنى الأعام. ومقتضى أنه ما كان مباحا بالمعنى الأعام لم يكره أمير المؤمنين أيضا، فالمكروه مباح بالمعنى الأعام فلا يكرهه أمير المؤمنين، فالكراهة ما يكرهه، فما هو مكروه عند الشارع لا يكرهه أمير المؤمنين. إذن الرواية تقول أن عليا لم يكن يكره الحلال، فإذا كره أمير المؤمنين شيء فهو ليس بحلال. مقتضى هذا أن أمير المؤمنين لم تتعلق كراهته بما كرهه الشارع، لأنه متى ما كرهه فليس مباح بالمعنى الأعام فهو حرام. معنى هذا أن أمير المؤمنين كل ما تعلقت كراهته بشيء فهو حرام. إذن هل تتعلق كراهته بما كرهه الشارع؟ لا، لأن ما كره الشارع ليس بحرام، وهذا المعنى فاسد بالضرورة. إذ من الواضح جدا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره المكروه قطعا، كيف تكون إرادته وحبه وبغضه خلاف إرادة الشارع وهو أمير المؤمنين عليه السلام؟ فعلى كلامكم ما كان الأمير يكره المكروه، لأن كل ما كرهه أمير المؤمنين فهو حرام وليس بمكروه. إذن حمل الكراهة أو حمل الإباحة على الإباحة بالمعنى الأعم يلزم منه تالٍ فاسد، فهذه شاقرين واضحة وأمارة صدق على أن الإباحة على أن الحلال المراد منه الحلية، يعني الحلية بالمعنى الخاص في قبال الحرام، فإن الشارع جعل بعض الأشياء مباحة حلال، وبعضها جعلها مكروهة، وبعضها جعلها محرمة، وبعضها مستحبة، وبعضها واجبة. فتقول الرواية ما كان أمير المؤمنين أن يكره شيئا أحله الشارع، وهذا هو الظاهر في رواية الربا، لأنه في رواية الربا مسألة الربا بل أن الشارع جوز مثلا أن يباع شيئا بشيء، فقال بل ما كرهه أمير المؤمنين عليه السلام هذا البيع لأن الشارع أباحه، يعني في قبال أنه مكروه ومستحب وواجب وحرام. إذن الاستدلال بهذه الرواية غير تامة، بل ولا أقل، إن لم تقبلوا كلامنا فإن الحلال محتمل لمعنيين لا أقل. إن لم تقبلوا ما نقول فإن الحلال يحتمل أن يراد منها الحلال بالمعنى العام ويحتمل الحلال بالمعنى الأخص، والاستدلال مبني على ظهور الحلال بالمعنى الأعم ولم يثبت ذلك. فالعادة أصلا استعمال الحلال في النصوص المباحة كثيرا ما يستعمل في إرادة معنى هذا مباح حلال في قبال أنه مو حلال بالمعنى العام حتى لو كان واجب. مقصودنا من الحلال مو الحلال بمعنى حلال بمعنى حتى لو كان واجب أو كان مستحب، لا، يعني الحلال بالمعنى الأخاص. ظاهر التعبير في النصوص بالحلية، الحلية بالمعنى الأخاص مو الحلية بالمعنى العام بما يتناسب مع الوجوب. الشيء يقول شرب اللبن حلال، يقول ها حلية بالمعنى العام يمكن واجب، يا جماعة الخير تفيدوا يعني مو حرام، لا، هذا خلاف الظاهر من الحلية، مو أنه مو حرام، إن حلال، لأن الحلية بالمعنى الغائب ما تقول مو حرام، وهذا خلاف الظاهر أن يعبر بالعنوان الوجودي حلال ويريد المعنى عدمي ليس بحرام، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الحلال أي معنى؟ معنى الوجود الحلية، المعنى الأخاص، المحلية الخاصة. نعم، المباح هو حلال، نفس الشيء، المباح هو حلال، مقابل المباح الأحكام الخمسة الأربعة، الأحكام متضادة، الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، فيقابل الحلال ويقابل المباح، الواجب الحرام المستحب المكروه. لا يحتاج إلى بيان، لأن في رواية الربا كانت مسألة أن أمير المؤمنين عليه السلام في معاملة ما، إذا تقرأ الرواية قالوا هذا، يقول الإمام هذا جائز، هذا مباح، فقال كيف مباح؟ يقول لم يكرهه أمير المؤمنين، فإن الأمير ما كان يكره الحلال، فكانوا يستدلون يستدل الإمام عليه السلام بما تتعلق به بلي مبغوضية أو كراهة أن أمير المؤمنين عليه السلام منصهر في الشريعة، فما يكرهه أمير المؤمنين كرهه الشارع، وما يبغضه أمير يبغضه الشارع، وما لا يبغضه لم يبغضه الشارع، حسب تلك الرواية. فهذا مو خاص، أنا قد أكره الشارع حلها الشارع، هذا إنما تأتي في المعصوم، يراد أن يستدل به على المطلب. نعم، ما يكرهه أمير المؤمنين ما يكرهه يكون مكروه عند الشارع، أنا قد أكره أشياء بس ما يكره الشارع، الشارع يوجبها، لأن أنا نفسي وإرادتي ليست منصفة معصومة، فقد أكره الجهاد والشارع أو الشارع أوجب الصوم وأنا أكرهه. فالرواية كانت تريد أن تقول أنه مدى أمير المؤمنين ما كرهه فهو ليس بمكروه، هو مباح. يعني
يمكن أن نقول أن البغض وأن حب في أمير المؤمنين بمقدار الذي في أحكام الشارع.
نعم، بل هو انعكاس، أن حبه وبغضه انعكاس ومظهر لحب الله وبغض الله.
في الحرام بغض شديد، في المكروه
فكان إذا كان الشيء حلالا ما يكرهه أمير المؤمنين، إن كان الشيء واجبا يريده ويحبه أمير حبا شديدا، إذا كان شيء مستحب يحبه أيضا وإن كان محبة درجة أقل. بل الإمام مظهر لحب الله وبغض الله، مثل السيدة الزهراء سلام الله عليها، بغضها وحبها مظهر لبغض الله وحبه، سواء كان في الأحكام الشرعية أو في الأحكام أو في أمور غير شرعية، كأن يحب الأمير فلان، فحب الأمير لفلان لحبه سلمان كاشف عن تعلق حب الله لسلمان. السيدة الزهراء إذا بغضت على شخص يكشف عن تعلق البغض بهذا الشخص، فمصب الحب والبغض تارة أمور أشخاص تكوينية، تارة أحكام شرعية. نعم.
إشكال الأخرى على استدلال الرواية بأن للبيت خصوصية.
لماذا؟
لماذا
الصلاة تكون في غير البيت؟
نعم،
في الإدارة، في المسجد.
مثلا في رواية الملائكة لا تدخل بيتها، ولا يصلوا بيتا في بول مجنون.
بل لأنه البول، لكن لو كان البول في الإدارة ما تدخل الملائكة. البيت ما في خصوصية، هذا البيت هو ظرف الموضوع ما له خصوصية. تقول الرواية لا تدخل الملائكة مثلا بيتا فيه كلب. إذا لو الكلب مو في البيت، الكلب في المؤسسة، تدخل الملائكة تتغير يعني الأمور؟ أو لأن الكلب ماذا يفهم العرف؟ لأن الكلب ذات مبغوضة، فمتى ما وجد الكلب لا توجد الملائكة معه. مو الكلب اللي خلينا في البيت ما بيجي الملائكة، لكن لو طلعنا من البيت خلينا في الحديقة بيجي الملائكة الحديقة.
للبيت خصوصية أن الأولاد والنساء زندگی میکنن شارش هم نمیپسند
ما لا نرى خصوصية. العرف لا يرى خصوصية. ما هو خصوصية في العرف؟ العرف ما هي خصوصية البيت؟ كلب فيه بيت. إذا لو خلينا الكلب في الحديقة، لو خلينا الكلب خارج البيت في حجرة، هل يتغير البيت؟ هل العرف يرى فرقان يا شيخنا؟ لو خلينا الكلب في المؤسسة، لأن البيت محل الابتلاء، هو يذكر البيت لأنه محل الابتلاء. خصوص البيت لازم يقيد دون غيره حتى ما يصير أنه ملابسة. يقول نعم الشارع، يقول لأن إذا الشارع قال إذا الشارع يرى المبغوضية بل في البيت فقط لا بد أن ينص على فقط، ما لم ينص على فقط العرف يرى عدم الخصوصية. بأن يقول الشارع ترى وجود الكلب في البيت بل مبغوض دون ما لو كان الكلب في غير البيت فليس بمبغوض، لازم يصرح ما لم يصرح الشارع بنفي الآخر. العرف لا يرى الخصوصية. مثل لو قال إذا أصاب البول الجدار طهر الجدار، ما يرى العرف خصوصية أنه الوصاد الجدار. لو صار البول غير الجدار في خصوصية، لو صار الحائط، لو صار البول الكرسي، نقول لا ليش قال الجدار؟ خل جدار هذا الوصاد. ما لا أي خصوصية. وإلا لو أعملنا هذه الخصوصيات شيخنا ما بقى شيء في الفقه. العرف ما يرى خصوصية في مثل هالموارد. يقول الكلب لأن الكلب، لأنه الكلب مبغوض فلا تحضر الملائكة، لا يحضر الملائكة بيت فيه الصور. إذن لو الصور مو في البيت، الصور في مكان ثاني، تحضر الملائكة؟ أو العرف يرى المبغوضية الصور؟ العرف يرى مبغوضية الصور شيخنا. هاي مسألة استظهارية يعني. فلا نرى الخصوصية. إذا أنت ترى الخصوصية لا بأس. خب يكره الصور في البيوت. إذا قال وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفا. لبحب المعنى الأخاص، لأنه يعني لو فسرنا الحلال بمعنى ما ليس بحرام الشامل للمكروه، بل كان معنى أنه أمير ما كان يكره المكروه، لأن المكروه شنو؟ ليس محرامة. قال لم يكن، بل لأنه عليه صلوات الله عليه كان يكره المكروه قطعا. الرواية الأخيرة شيخنا ما فيها شيء، رواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق، رواية ضعيفة رضيفة السند. عن أبي عبد الله أهديت إلي طنفسة. طنفسة، الطنفسة بمعنى أما الثوب أو البساط. أما البساط هي الزولية، البساط الفرش أو الثوب. الطنفسة إما الثوب أو البساط. أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر.
في بعض الكتب رفضا تنفسة.
تنفسة لا أعرف طن. الكسرة. لعله صحيح.
تنفسة.
نحن نعرف أنها تنفسة، بس إذا نراجع بعد أكثر. الذي نعرف أنه تنفسة. الطنفسة يعني البساط أو الثوب. خب. لا بأس، طنفسة أو طنفسة على قراءتين. نعم، من الشام فيها تماثيل طائر، يعني مرسوم عليها تماثيل طائر. فأمرت به بهذه الطنفسة فغير رأسه فجعل رأس الطير كهيئة الشجر. غير الرأس إلى شنو؟ إلى
شجر.
إلى شجر، هيئة شجرة، صار الرأس شجرة. فيقال بأن فعل أمير فعل الإمام الصادق عليه السلام يدل على وجوب محو صورة الطائر صورة التمثال، وإلا لو كان بلي الصور بلي يا يجب محوها محو صورتها، فلماذا أمر فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر؟ ففعل المعصوم كاشف عن أنه وجوب محو صورة الحيوان كهيئة الشجر. الرأس ما لغيره صار مثل الشجرة، غيره رأسه مثل الشجرة. هذا هو الاستدلال بالرواية، والجواب على ذلك واضح. ما هو الجواب شيخ حسين؟ أعطنا الجواب واضح لا يخفى. ما يدل على وجوب محو الصورة؟ ما يدل على وجوب محو الصورة؟ الذي يراها إذا شخص شجرة رأسها شجرة، ما يقول طير، فتغير صورة الرأس على نحو شجرة صارت شجرة، كأن شجرة فيها يدين، يقول شجرة فيها يدين، هذه مو طير، شجرة فيها جناح، هل يقال عنها طير؟ هل يقال عنها طير شيخ حسين؟ لا يقال، شجرة تطير يقولون، ما يقولون، ما يقال أنه طير. نعم أمرت به، أمرت جيبوا يلا مطيع الله، جيبوا هذا البساط أمرت به، يلا احضروه، هذا أمرت به. يرد على الاستدلال بالرواية أن هذا فعل معصوم يا شيخنا، لا تنسى المطالب، وفعل المعصوم دليل لبي، فلعل هذا مكروه، لعل بقاء الصورة الحيوان مكروه، فأمر الإمام الصادق بالطنفسة أو الطنفسة، خلتنا نقول طنفسة أو الآن طنفسة أو طنفسة، أمر بأن يؤتى بها ويغير صورة الطير وتجعل رأسه شجرا، والفعل أعمه من كون هذا واجبان أو أنه مستحبان، وأن بقاء الصورة حرام أو مبوض، فلا يستفاد من الرواية نعم الحرمة. فهذا فعل معصوم. أنا قال لهم قال جيبوا هاي الطنفسة لعله مكروه، لعله بقاء صورة الحيوان مكروه، فقال لهم جيبوا هذه الصورة شو نسوي؟ نغير صورة هذه الشجرة هذا الطائر، نجعل رأسه كهيئة الشجرة. أمره فعل، أمره فعل، أمرت به جيبوه، أمرت به جيبوه، اعطوه احضروا به، فأمرت به فغير رأسه. نعم الأمر نفس الفعل، أمر الإمام نفس فعله، قالوا هذا مو حكم شرعي، الإمام يقول يلا غيروا الرأس، هذا لا يستفاد منه. أمره كفعل، فرق أن يأتي الإمام ويقول قضية حقيقية يجب تغيير صورة الحيوان، هذا قضية حقيقية كلام الإمام، وبين أنه يهدى إليه شيء فأقول يا خادمي اسكب هذا الشيء، ومعنى إذا أمر الإمام خادمه بأن يفعل شيئا هل معنى أن هذا واجب؟ لا، لعله أمره بذلك لا يناسب أنه أن يفعل مكروه على مكروه. إذا أمر الإمام شخصا أو عبده بأنه يفعل شيء هل معنى أن هذا الفعل واجب؟ أمرت عبدي أن يحضر لي الإمامة لأجل الصلاة، هل معنى لبس الإمامة واجب في الصلاة؟ لا،
فأمر الإمام لنفس ذلك الشخص واجب، ولكن لا
يستفيد، أمره دخول الإمام عليه، لك عبد يجب عليه أن يمتثل، يحضر لي الماء لا يجب عليه، لو أمر الإمام أنه يحضر لي الماء يجب عليه أن يحضر الماء، قول عبد لا يجب على العبد أن يمتثل أوامر مولاه، وما لنا علاقة بهالمطلب، كلامنا أنه هل يجب، إحنا في الفعل، هل يجب علينا نحن مكلفين إذا أهديت لنا طنفسة أو رأينا صورة يجب علينا أن نغير الصورة؟ لا، مجرد أن الإمام الصادق أمر عبده، أمر زوجته، أمر شخصاً ما أن يغير الصورة، لا يعني من ذلك أنه هذا الفعل في حد ذاته واجب.
میشه قبل روایت هم استناد کنیم، میگه ربما قمت الى ربما قمت اصلي بين يدي وساله.
قال سياتي بعدين، هذه معارضه، هذا الشيخ العظم سيتعرض اليها بعد ذلك.
این چیزها این قبل همین روایت
بلتفت، لكن الشيخ العظم يذكر هذا المقطع في قوله ولو سلم فهي معارضه بما هو اظهار. اقرأوا الروايه.
ربما قمت اصلي وبين
هذا بالضبط، ربما قمت نفسه نقل أول رواية صحيحة الحلبي، قال ربما قمت فجعلت عليها ثوبا. نعم نعم نعم، فأقول هذه سيأتي المقطع دي، فأقول نعم، فأقول هذا الآن، هذا لو خلينا نحن وهذا المقطع بعد واضح لا يدل، هذا فعل، الفعل عام، هذا أمره فعله وفعل عام من الوجوه. نعم مروية في لعله في كتاب آخر. المفروض رواية واحدة صحيحة، المفروض كلاهما صحيحة. نعم خب، وسنتعرض إلى دخلنا الرواية صحيحة، سنتعرض إلى الرواية الآن. أقول لعله يعني هو في جمعت في رواية واحدة، لعله في رواية فردت رواية مكارم الأخلاق، الآن هذا نقلها من مكارم الأخلاق، أهديت إلي طنفسه، لكنه في رواية أخرى ظاهر جمعت كما قال الشيخ، جمعت المقطعين، مقطعين في رواية واحدة. هذا تمام الكلام في هذه الأدلة. المصنف لم يقبل جميع هذه الأدلة وقال جميع هذه الأدلة محل إشكال، وإن كان نحن في البحث تممنا بعض الأدلة، منها الدليل رواية تحف العقول بناء على تمامية سندها، النبوي تممناه، نعم، وهو أنه لا تدع صورة إلا محوتها، وأما باقي الروايات ناقشناها، ورواية النبوي رواية السكوني، السكوني فيها بحث في وثاقة السكوني والنوفلي. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. يأتي البحث في المعارض، قال فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، أظهر وأكثر. يأتي إن شاء الله بحث المعارضات غدا، وصلى الله على محمد وآله.